بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 87/1.
فلما أراد أن يجلس القلب أخذ من الماء بخانه السفر ثم أيضا في آخر الشريط. هذا قلت عنه إسناده جيد. فكيف يفتح من الحديث الكلام؟
أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه، لأنه ليس مرفوعا إلى الرسول عليه السلام،
لكن ليس له حكم رفع.
له حكم رفع إنما لا يكون له معارض من المرفوع. أما الحديث الثاني يتأمل فيه الحديث. هذا ليس صريحا في الفصل، لم يقد صرفا. ما الذي قال؟ الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الغفار أو الناس،
وكلمة قال كان أولى نحو قال
ما ليس كان الأولى، كان هذا الثاني. لكن مشان تحرير المسألة يجب الرجوع إلى تفسير الطبري والبيع في تفسيرها صفحة 100، ثم ابن خزيمة صفحة كذا، لا ارتفاع الفحص.
فأي كان ذلك؟ إن كان موقوفا فالرد والرد
والرد نفس الجواب. إن كان مرفوعا حين ذاك يقدم الأصح على الصحيح.
في موعد السابع مع الجماعة وتخلص شغل محمد.
طيب، مع السلامة. يا الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مقدم
الصحيح تصحح على الصحيح.
طيب، مثلا متعلقة ومتفرعة من هذه
نعم
مسألة التسلسل، حديث عن راد الحصين كما عرفت.
نعم،
الحديث ورد كما سأل في البخاري إن كان الله
لم يكن شيء قبل
كان الله لم يكن شيء قبل وكان الله لم يكن شيء غيره. ابن تيمية له يعني ترجيح أكثر من ذلك، وإنه الحاجة كذلك
من
كل تكتور ترجيح كل منهما أو يعني أكثر.
أظن علقت على رواية ابن تيمية أن أنا لم نجدها، تذكر كلام ابن تيمية؟
ابن تيمية يقول رواية قبل رواية قبله أرجح، استشهادا بأنه لما صيل الرسول صلى الله عليه وسلم لكلتا روايتين في البخاري، لكن الرسول قبله أرجح من غيره أو من معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال في التفسير هو الأول والآخر والآخر الآية، قال الأول الذي ليس قبله شيء، فقال قول صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء يرجح رواية كان الله لم يكن شيء قبله. وابن حجر حافظ يقول رواية معه هي الأرجح، لأن يعني هي تشمل قبله، عندما نقول كان الله ولم يكن يعني جمع قال نجمع بين الروايتين، عندما نقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله لم تدخل فيها، لكن لو رجحنا قبله فكأننا ألغينا معه رواية معه، فكان هو جمع.
وهذا ما يلاحظه ابن تيمية، هذا ملحظ ابن تيمية حينما يرجع رواية قبله،
هو يرجح قبله احتمالا على رواية الحديث الآخر،
يثبت أن يكون معه شيء.
نعم، هو يرى أن يثبت أن نعم يثبت أن معه شيء، يعني كل شخص المخلوق
هذا من حضر التجميل. نعم،
طيب، فال أي الترجيحين؟ يعني الترجيح أول ترجيح ابن حجر،
هو أنا مع الحجر في هذا، أظن ذكرت شيء من هذا في التعليق على
أول
عقيدة الصحاوية،
ذكرت العقيدة. نعم، وفي أول مخلوق أول يعني لكن أنا أقصد من ناحية حديثية.
نعم.
لما تأتي رواية من طريق واحد مفردها واحد والحادثة واحدة لكن فيها كلمتين يعني مختلفتين قبله وغيره.
نعم.
فهل هنا نجمع أم نرجم؟
ها هو الأصل من الأخاك الجمع وليس التربيه. التربيه عند العجز عن الجمع.
لكن الجمع يكون عندما تكون روايتين يعني
صحيحتين.
اي لكن هذه مو روايتين، هذه حادثه واحده وراوي واحد حادثه واحده يعني مخرجين مخرجها واحد.
ما بصير روايتين في حديث واحد؟
مخرجها واحد يعني القائل واحد، لكن اذا قال مثلا حادثه واحده لكن صحابيان مختلفين احدهما قال يعني كلمه والثاني عندما يكون مخرجها واحد ورويها واحد، فهل هنا ايضا نقول بالجمع ولا ومن التجويد؟
وهذا الاصل، الاصل انه يكون مخرج واحد واختلفت الروايات لابد من مصير الجمع. اما لما يكون مخرج مختلف يعني صحابيان رويا حديثا احدهما يرويه بلفظ والاخر يرويه بلفظ اخر، هنا إذا كان أيضا أمكن الترجيح بها وإلا يصير كما قلنا بالإنجليزي أو المطلوب ويؤخذ الأصح. فالترجيح مبدأ عام لا يظهر فيه اتحد المخرج أو اختلف. أنا ما أدري بما أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات.
لعل يكون أنا أعطيني يعني كان خاصة مثلا الجمع، هل
الجمع مطلق؟ الجمع مطلق يعني مثلا عندما نأتي بمثال إذا كانت الحادثة متحدة والرواة مختلفون فلا بد من الجمع، أما إذا كانت الحادثة مختلفة فحينئذ تؤمن كل حادثة في ذاتها. في القرآن مثلا في بعض الأحكام لعلكم تساعدونني على تذكر الحكم والآية، فتحرير رقبة في مكان آخر فتحرير رقبة مؤمنة، فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بالزيادة التي جاءت وهي مؤمنة، أما إذا اختلف الحكم فيؤمن بالمطلق في آية تحرير رقبة ويؤخذ بالمقيد في رقبة مؤمنة. فهناك الرقبة المطلقة لا تجزي لأنها قيدت ووصفت بمؤمنة، وهنا أطلقت فيؤخذ بالإطلاق، هذا إذا اختلف المخرج. أيضا أما حينما يكون حاجة واحدة لا يهم حين ذاك إن كان المخرج متحد أو مختلف. مين؟
واحد
من الناس تقول أجت بقول الحافظ.
نعم.
الجمع بين سنة أولى.
وهذا ما قلته. نعم.
طب هذا السنة المسألة نفسها.
طبعا.
حدثنا خلاد بن أسلم، هذا المسلم الجميل في
الأسلم.
قل حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا المنصوري. من هناك كل طريقا أعمى ثلاثة البخاري. قال أخبرنا المنصوري قال أخبرنا جامع الكتاب عن صفوان بن محرم.
عن
صفوان
صفوان.
ففي هذه الرواية يعني كان الله ولم يكن شيئا معه. تلك كلها مخرجها الأعمش يعني أو عن طريق الأعمش عن جامع عن صفوان إلا هذه عن المسعودي، وقبل المسعودي رواه عن النضر بن شميل وعن النضر رواه خلاد بن أسلم. ما رأيك في
السلام عليكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب لا بد بارك الله فيك ثم تعلم السفر وتطلب منها العذاب، ونسأل الله عز وجل أن يعذرنا على ما يصيبنا من متاعب ومصائب في سبيله عز وجل. كيف تحضر؟ نعم، سواء عن هذا السند ما هو أخيرا؟
قلنا أنه تلك الروايات عن الأعمش فيها قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند وجدنا أن هذا السند في مطلع العمل الوحيد الذي عن طريق السعودي، ولكن فيها معه، يعني هل هذا ممكن يرجع فوائد معه على
هذا السند؟ ولا حد يستشهد به في رأس الدين، لأن المسؤول هذا كان اختلط.
نعم، تأكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد، يعني في بغداد وراس البصري عام صحيح، قبله بصريون النضر وخلاف، كان اختلاطه قبل أن يموت في سنتين، وكان في بغداد وذكر بغداد وغير أدوات المدينة عام صحيح.
نعم،
وكان النضر من البصريين وكذلك خلافه.
يعني هذه الرواية هو عنه في حالة الاختلاط.
لا، إذا قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت سنتين،
وكان الراوي في أي حال هو عنه؟
قالوا رواية البصريين عنه كثير.
إيه، هذا بصري؟
هذا بصري.
نظر مين؟
لا
أنا لا أستحضر هذا التفصيل الذي يتقبل به، فإذا كان كذلك
سيكون
الشرط صحيح.
هل نقول هذه الرواية ترجع إلى معه، لأن هناك مخرجها الأعمش هنا مخرجها الأول طريق الأعمش هنا طريق
المخرج؟ إن الحجر لما رجح ذلك فبناء على ماذا؟
رجح الآن على قبله ومعه، وأن يعني ناس عن كلمتين نفسها، أن قبله تسقط معه، إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة معنا قبله.
نعم،
لكن لو قلنا قبله فكنا ألغينا معنا معه.
طيب،
على هذا المعنى
هذا يؤيد تغيير الحافظ والحجر،
يؤيد تشكيل. نعم، هذا
يعني هذا يزيد تغيير الحافظ قوة.
نعم،
هذا إيه، أنا بقول إذا كان الذي ذكرته أنت بأن هذا روى عنه قبل الاختلاط، الكل سنة صحيح.
وبالتالي
يؤيد
صحيح.
نعم، من الذي قلت، من الذي قال أن هذا الإنسان روى عنه قبل الاختلاط؟ من هو؟
لا، مو قالوا قبل الاختلاط، قالوا أنه
لازم ذلك.
نعم، أنا أقول لازم لأنهم قالوا رواية البصريين عنهم صحيحة.
من الذي قال هذا؟ مش مهم يعني، لكن هو ذكر
يعني الذي
في التاريخ يعني يذكر هذا
في اسمه القدري اللي ذكره.
القدري؟
نعم، أظن القدري أكثر تأثيرا كمان.
على كل حال هذا
لا يكون أيضا يعني غالب الحافظ
التهديد
يعني ما بنفذ عن حضرتي.
وهذا ابن جرير،
هذه رواية ابن جرير في تفسير نائب سادة أبو الفروض، وكان عرشه على الماء.
طيب، لما تسلت هنا انتهى إلى الصفوات. ماذا بعد الصفوات؟
عن عمران كلها عن عمران.
وهذا في كتاب شيخ السنه البربهاري انه قال
كتاب السنه بمن؟
البربهاري، هذا مخطوط في
هذا الكتاب، هو اللي ما عجبني ما عرف هذا. طيب،
ذكر اذا تحدث عن حظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بان لكل نبي حوض الا صالح، فان حوضه هو ضلع ناقته.
هذا جريء. طيب، هو بدون سند؟
بدون
كتاب. نعم، أقول إيه كلهم كتاب، يعني كتاب طبعه
كتاب سوف يطبع. نعم، إنما
سوف يطبع.
سوف يطبع. نعم.
طيب، هذا مقول
فقط. نعم، هذا هو الكتاب.
طيب، وين الذكر بالسند؟
هذا هو
Thank you.
تقول له كلام جيد عن الهيدا وحده ووحدة وغارة الاشتفاء كان لما لو
هذا في ذهني أنه هذا نتكلم فيه من حيث لوي في الصفات، هل هو كذلك؟ برضه هذه هذا
عندما تحدث عنه الحمد أتى بأقوال العلماء بأنه يسمى عليه وكان يعتبر هو ما من السنة في عقله
ويثنى عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة.
أيوة.
وكان يتمسك في السنة وفي العقيدة السلفية الصحيحة، لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلول وتطلب، مثلا كابن بطل الحنبلي صاحب الإبانة فهو على هذا النمط، لكن هو يروي في إبانته محبة ودب من أحاديث حتى ما كان منها متعلقا بالسكات، فهذه نقطة مهمة جدا. ليس كل من يكثر في الصفات يكون متحققا فيما يدخل من الروايات. وعلى كل حال هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة لأول مرة سمعت به، وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من هذه الواردة في الحول، وليس فيها مثل هذا الاستثناء، فهو أقل ما يقال فيه أنه غريب وينبغي التوقف عن البت أو الجزم به، فيأتي من طريق تطول في الجزم.
هذه البطة كتاب لبان الصغر على ذلك ما أعطيك هذه بالطبع عنه في الأسماء والصفات، مثلاً صفات الإبانة، ولكن هل الإبانة كبرى أو صغرى؟
ما صحيح الجواب الآن، عندنا في النكتة الظاهرية نسخة خطية من الإبانة مشوش الترتيب و كانت تبشر أصابها الماء ونحى كثيرا من كتابتها، وكنت استفدت منها أشياء كثيرة، فتجلى لي أن البطة من الحنابلة الذين عندهم الشيء من الغلو في إثبات الصفات، وقد يثبتون صفة بروايات لا تصح أسانيدها، وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام، لأنها تكون إما يعني موقوفة وإما مقطوعة. يعني وعلى نحو هذا الداري يردي على المغيشي في أيضا مثل هذا، والحقيقة أنه هذا الموضوع هام جدا وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به إنما اختصرت العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للإمام الذهبي. أما قول الإمام الذهبي كما تعلمون إماما في هذا الصدد، ومع ذلك تساهل في ذكر بعض الروايات، ومنها مثلا رواية مجاهد أن الله عز وجل يقعد معه النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه، وهذه الرواية تلقاها كثير من من عقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام، مع أنه لو قال ابن لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلا ولا يثبت بحكم فقهي، فكيف وهو أولا لم يرفعه إلى الرسول عليه السلام، وثانيا هو في العقيدة وليس في الفقه، ومع ذلك تلقوه على طريقة التشفير أو المسلمات. فالحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا. يا الله نحن معكم على الموعد إن شاء الله، لكن باقي لموعد أخواننا 5 دقائق تقريبا.
نعم أنا ذكر كتابين السنة وكتاب الدائمة.
نعم
تسألين عن مصادر الجواب، كتاب السنة ما أكمل تحديدا.
إيه نعم
وعن هذا يعني تستمر الطبعة أخرى بكتاب التحديد أو لماذا؟
لا هذا قضية أنه سنتمم التحليل هذا في علم الغيب،
يعني ما هو موجود الآن.
نعم نعم هل نتفرغ لإتمامه أم لا فهذا في علم الغيب، أما لماذا ذلك لأنني كنت قد كلفت من الأخ زهير لتخريج هذا الكتاب، فلما طال الأمد لأنه أنا في عندي طبعا انشغال في أمور، لما طال الأمد يبدو أنه قد سنى له من ألح عليه اتباع كتاب الآن السنة، ولذلك أخذ الكتاب قبل أن يتم التخريج وطبعا كما ترون. أما هل سنعود فالله أعلم على المستقبل.
كتاب الدائري مكتوب على اسمك مع ما فيه تخريج،
هذه أعمال تجارية مع الأسف. وبهذه المناسبة لقد رأينا ما هو أعجب من ذلك، فاستنشد الكتاب لعلكم يعني تذكرون، رأيت كتابا نسب إلى ابن صدام الحنبلي وهو ليس له، وتقصدوا ذلك من أجل ترويج الكتاب في البلاد السعودية. الآن النافرون عندهم طرق في التجارة بالكتب عجيبة جدا، يستغلون أسماء بعض المشهورين في سبيل نشر الكتاب ولو أن ينسب الكتاب لغير مؤلفين، فهذا سهل بالنسبة لذاك مع الأسف. نعم
كتاب ذنب التصوف تكتب
ذنب التصوف ذنب التصوف همين
هو هو اللي تسلم عليه تقول تذكروني به في كتير ذنب التصوف
هذا مفرد من الثاني
ذنب التصوف تسلمي كل شكين تحكيم الشاوش أنا فعل الشاوش
بين سمين
ابن قدامة.
لا هو ليس طبعا زوير طبعا الفريق. تفضل.
هل يمكن أن الإنسان أن يرى ربه أو يسمع صوته في المنام؟
أما أن يرى في المنام فالأمر واسع لأنه قضية أشفى ما يكون من الحياة، لأن الله كما قال عليه السلام في حديث في رواية من الروايات حديث الدجال لما وصفه عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، قال في رواية في صحيح مسلم وإن أحدكم ليرى ربه حتى يموت. أما الرؤيا المنامية فهي رؤيا خيالية، وتنسب رواية إلى الإمام أحمد بأنه رأى ربه كذا مرة، والله أعلم بصحتها. أما أن يسمع الصوت هذا أمر مستحيل، إلا أن يكون باب خيال أيضا.
نعم، حديث ثاني ربي.
نعم،
حديث ثاني ربي في أحد السورة.
حديث صحيح هذا، لكن هذا في
المنام. أيوه، من المنام. هو إذا يثبت الرؤية في المنام.
لكن هو السؤال كان عاما، لم يدخل في خصوص الرسول عليه السلام.
نعم، هل هو خاص بالرسول؟
تفضل
تفضل تفضل. إذا الإنسان يقول ب يعني بجواز هذا، أن يرى الإنسان ربه في المنام، فإن من هذا الحديث هو أن الإمام أحمد يعني رأى ربه في المنام.
أنا أعجبت نحو هذا، لكن أنا أختلف عما تنقله عن ابن تيمية. نقول استدلال بالحديث لا يصح، لأن هذا ليس فيه عموم، إنما هو خصوصية للرسول عليه السلام. لكن من حيث الإمكان الخيالي الذي لا حدود له، هذا أمر ممكن.
ثبت عن بعض الصحابة أنهم خاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، في قول أبو بكر في صحيح وميت يا رسول الله، وسلم عبد الله بن عمر، وقول فاطمة أبدا أجاب ربا دعا
ابن عمر إيش؟
السلام عليك يا رسول الله. فإن صح فإن صح أن يخاطب الرسول بقول بعض الناس أو الخطباء فذاك أبي وأمي يا رسول الله بصيغة النداء، ما عدا الاعتقاد انه يسمع من الرسول.
بلا شك الروايات التي ذكرتها هي ثابته، ومثل هذا النداء من حيث الاسلوب العربي يعني سائل وجائز، فالعرب ينادون الابطال مثلا والبلاد وهو إلى آخره، والليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره، ولا يترتب وراء ذلك شيء. لكن يختلف الأمر اليوم عن ذاك الوقت، فضلا عن عامته، ولا يخاطم أن هذا من الإشراف لله عز وجل في دعائه. فحينما نتساهل بمثل هذا النداء الذي كان سابقا قائما، لكن سابقا كانت العقيدة عقيدة التوحيد سالمة من أوضار وأوساخ الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، وليس الأمر اليوم كذلك. لهذا لا يحسن للخطيب أن يفتح باب الإشكال هذا على عامة الناس لبعدهم عن فهمهم للتوحيد الصحيح. أنت قلت آنفا كلمة حق، وهو بأن هذا الذي ينادي يعتقد أن المنادى لا يسمع، لكن ما رأيك اليوم في خاصة المسلمين وعلمائهم ماذا يعتقدون بالموتى بصورة عامة وبخاصة الموتى بصورة خاصة؟ هل يعتقدون أنهم لا يسمعون أنهم يسمعون؟ الذي أنا أعرفه أنهم وجدنا عشرات منهم أنهم يعتقدون أن الموتى يسمعون، لهم في ذلك شبهات كبيرة، ولسنا الآن في صدد بيان ذلك، لكن لعلكم رأيتم كتابا بعنوان عن آيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، ومقدمتي لهذا الكتاب في نحو 50 صفحة، هناك أنا عالجت هذه المسألة بالأدلة وأثبت أن الموتى لا يسمعون. ولذلك فأنتم تعلمون
أن من الحكمة أن يكلم المسلم الناس على قدر عقولهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي موقوفا عليه رضي الله عنه قال: كلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكلم الله ورسوله. فنحن إذا نادينا وعقيدتنا سالمة وننادي كما نادى أبو بكر وغيره من الصحابة، لكن الذين حولنا ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب الاستغاثة وليس من باب الاستعانة، فحينئذ ينبغي أن ندع هذا وأن نعالج عقيدة الناس حتى تستقيم على الكتاب والسنة. بعد ذلك يمكن استعمال هذا الأمر الذي أحسن أحواله أنه يجوز، ولكن ليس ما كل يجوز يجوز فعله في كل مناسبة. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. حسن تفضل على الكلام.
هي التلفون أفضل من الأرض بعد 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 بعد
نحن ذكرنا
لن ينتهوا قبل العصر كمان.
لا
نحن نستفيد إن شاء الله.
نستفيد جدا.
تصبر قليلا. نحن ذكرنا لإخواننا أننا على موعد مع.
نحن جينا قبل كل شيء نريد نسلم عليك.
الأخيرة
أن نحبك في الله.
جزاك الله.
لكن مكرر هذا المحبة.
وأحبك الله.
ولكن أحب الإخوان الطيبين إن شاء الله
تبارك الله.
ومن استقام على طاعة الله.
الحمد لله.
وثانيا عشان نروح لقرينا أتينا بمسلم لندعوك في دارنا. دي القيمات الخفيفة.
الله يبارك.
وكذلك الفائدة تفيدنا وتفيد الإخوان عندنا في المنطقة هذه.
فيكم الخير والبركة، أنت تفيد الناس إن شاء الله.
ثانيا عندنا أسئلة كثيرة جدا جلبتم الاحتسابنا، ومنها ما هو خاص ومنها ما هو عام. وما كان في بالنا أسئلة، لكن لما حضرنا زادت الأسئلة عندنا الآن. ومن العام اللي في المسلمين لا بأس به. فالأخوة إذا كان عندهم أسئلة نحن كل الفائدة للجميع. ما نحرم إن شاء الله من الأسئلة.
جزاك
الله خير. وما نحن بعد ما تربي طلبنا أول لب طلبنا إن شاء الله نكون متفقين عليهم يحصل الحرب لنا موعد إن شاء الله.
وأنا تكلمت مع الدكتور الظاهر في الأمس القريب. هل جد شيء؟
يعني مساء هذا اليوم؟
الليلة؟
الليلة.
الحمد لله. لأنه ما عندي الوقت، عندي محجوز.
كيف يعني؟
الليلة إلا هذه الليلة.
طيب
هذه الليلة هو طرع لنا بعد.
فهي على حسابكم.
بارك الله بارك الله فيك أستاذ.
أنت طبيب.
إن شاء الله نجيب لك وكحة
في حولك.
سؤال يا شيخ الله يسلمك. الله أشكر عليك.
في حديث في حديث بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فأقبل إثنان وأدبر الثالث، فأما أحدهم فوجد فرجة وجلس، ففيه الجلوس بدون الصلاة بدون الصلاة ركعتين. وكذلك حديث آخر في سنن النسائي وبوغ له النسائي بقوله: الرخصة باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. وذكر حديث كعب بن مالك الطويل الذي فيه: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم جاءه المعتذرون من المنافقين، قال: فأقبلت فتبسم تبسما مغضب ثم دعاني فجلست بين يديه. وفيه الجلوس أيضا بدون صلاة. فهل نستطيع أن نقول بأن الذي يدخل المسجد لا لغرض الصلاة وإنما لحلقة علم أو مثلا لدعوة شخص ما أو لذلك، هل هذا ممكن أن يخرج ذلك؟
أولا ليس في كل من الحديثين خاصة الحديث الأول الذي جلس في الفرجة أنه دخل من خارج المسجد طول إلى الحلقة، ممكن أن يكون صلى في جانب من جوانب المسجد ثم أتى إلى حلقة الرسول عليه السلام فجلس حيث وجد قرار. لو كان الحديث مصرحا بأن هذا الذي جلس حلقة لم يصلي تحية المسجد جريد السؤال، أما وليس فيه هذا التصريح فليس فيه إشكال. كذلك حديث طلحة ليس فيه هذا التصريح لكن يجاب عنه بجواب آخر، وهو أن الأمور العارضة والمفاجئة لا تعالج بالنظام العام والمبدأ العام، لكن بالنسبة إلينا نحن باعتبارنا مكلفين فهنا يجب علينا أن نعمل الحديث الصريح الذي عالج مثل هذا الموقف الذي تتصوره أنت في حديثيك، وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا. فقد وقع في زمن رسول الله عليه السلام مثل هذه الصورة التي صورها، فكان الجواب يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وأنا أعني غير حديث شريك الغطفاني، مع أن حديث شريك الغطفاني حجة أقوى
الجمعة.
نعم
ذاك في الجمعة لأنه جاء لي.
أنا قلت لك مع أن حديث سليم الغطفاني أقوى
في الثبوت لا في الكلام،
أقوى في إثبات تحية المسجد قبل الجلوس، لكن أنا أذكر على كل حال الحديث الذي أشرت إليه. الحديث في صحيح مسلم وهو ما يقوله في البخاري أيضا من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه هو أو غيره شك من عندي الآن دخل المسجد والرسول جالس فيه فجلس عنده فقال له أصلي؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم ذكر الحديث المشهور إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس، وفي رواية أخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث أبي قتادة في غير يوم الجمعة. ومن القواعد العلمية الفقهية أن الحديث الصريح في الدلالة يقدم على الحديث الذي ليس صريح الدلالة، فلا يجوز إهمال العمل بحديث أبي قتادة للحديثين اللذين ذكرتهما لسببين أو أكثر، أحدهما سبق الجواب عنه، والآخر أنه يؤخذ من الأحكام الزايد الزايد. فيمكن نحن أن نقول لو كان كل من الحديثين اللذين ذكرتهما صريح الدلالة في عدم التحية وأن الرسول قال ذلك فسنقول، لكن هنا جاء تشريع جديد على نحو ما كنا نتحدث أمس القريب حول حديث مشيء صلاته، أنه ممكن أن تجد أحكام جديدة. فهنا حديث أبي قتادة صريح في هذا الموضوع، جلس فأمره أن لا يجلس إلا بعد التحية، كنت ثالثا في تضايق كلامي لأن حديث الجمعة أقوى بذلك. لماذا؟ لأنه يصور لنا إمام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتحية أكثر من حديث أبي قتادة، لأن كون الرسول عليه السلام في حلقة عادية في المسجد ويعلى رجل يجلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكان يخطب الناس فيقطع خطبته ليعلم هذا الذي دخل وهو سليك الغطفاني فيقول له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم يلتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آنئذ، والخطيب يخطب. فإذا كان الأمر هكذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمره أن يجلس إلى بعد أن يصلي التحية. فلا يخفاكم جميعا أن من الحكمة إن لم نقل من العلة في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت، أن في ذلك صرفا له وللمأمور عن الإصغاء للخطبة. لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن الإصغاء للخطبة، فإن كان الأمر كذلك. ومع هذا كله قال عليه السلام قم فصلي ركعتين، ثم وجه الأمر العام للجالسين أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان حينما يدخل والخطيب يحضر. إذن نؤمن النص الصريح ونرجحه على النص الذي لم يصرح بعدم التحية، ما تطريق احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل. نعم.
يعني الذي جعلني انا يعني اقدم على هذا
الناس بارك الله فيكم، لانه ما نعتب عليكم نحن نشكركم. يعني حتى لو كان السائل مفتيا هذا حتى يجوزنا بالصواب، ففيه خير كبير. نعم.
فاذا امكن الجمع وكان يريد يقول نحن الان هو الكلام واضح، نقول اذا امكن الجمع انا اقدم على التكليف.
ليس الترجيح هنا بارك الله فيك، الترجيح هو تقديم نص على نص بحيث انه اقوى. هذا هو الجمع الذي كنا فيه، لم نكن في صدد الترجيح، كنا في صدد الجمع. التحية مسكون عنها في الحديث الاول والثاني، التحية مأمور بها في الحديث الاول والثاني، هذا جمع وليس ترجيح.
هو ذكر جمع آخر وهو أنه الأمر لمن دخل الصلاة، لمن أراد أن يدخل المسجد كي يصلي فهو مأمور أن يركع ركعتين، أما من دخل المسجد كي يستمع إلى خطبة الجمعة، لمن دخل المسجد كي يستمع إلى درس فهو ليس بمأمور في الصلاة. هذا جمع
حديث أبي قتادة يرد هذا حديث من أول، لأنه دخل المسجد وجلس في حالة الرجوع. نعم. وين؟
شيخ الله يبارك. عندنا سؤال المسجد.
تسمحوا؟
نعم.
في حديث سهل تغير الترتيب من الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا يصلي دون عاما لا تقرب له الصلاه ثم الركوع ولا يتم السجود. هذه الايام يعني كثير من الناس ما يتم الركوع ولا يتم السجود ويقرب الصلاه. فهل حكم صلاته انها باطله في هذا الحديث؟
الحقيقه للمساله مهمه، فيجب ان تصف لنا تلك الصلاه التي تسال هل هي باطله ام لا، وما صفتها؟
مثلا
من
حال الركوع لا يتم
تقرب الى الله. فهمت الان. نعم، هذه صلاه غير صحيحه،
تكون
صلاه باطله. تكون صلاه باطله، لكن مسؤوليه هؤلاء الناس تقع على اهل العلم الذين يسكتون عن اخطائهم ولا يعلمونهم، ويرون هؤلاء العامه ينقرون الصلاه نقرا كما فعل المسيء صلاته حيث كان لا يطمئن، فامره عليه السلام بان يعيد الصلاه المره الاولى والثانيه والثالثه حتى تنبع الرجل بانه لا يحسن الصلاه، فاعترف وقال يا رسول الله اني لا احسن ولا اتعلمني، فقال له عليه السلام حديث معروف. وقد جاءت حديث صريحه في ابطال صلاه مما يطمئن في الركوع والسجود وما بين ذلك، فيجب تعليم هؤلاء قبل ان نؤاخذهم. نعم.
مثلا لو انا قلت اللهم اني اتوسل اليك مثلا بمحبه الشيخ ناصر، اللهم اني اتوسل اليك مثلا باعمال الشيخ ناصر الصالح، يجوز هذا؟
لا، ما يجوز. ما يجوز، لان الشيخ ناصر هو فرد من افراد الامه. اسمح لي، لكن لو قلت اتوسل اليك بحب لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز لانه مخطوع به. نعم.
اللهم
اني
اتوسل اليك
باعمال الشيخ
ابن تيميه
الصالحه،
هكذا
احسب
ولا
تذكر عمرها. طيب، هل
يجوز هذا
التوسل؟ قل لا. يعني كما لو قلت اتوسل اليك يا ربي باعمال رسول الله هكذا؟
ممكن.
تقول سؤالك هكذا؟ لا، لا يمكن.
بالمحبه،
محبه تتعلق بك فيجوز، لان هذا عمل صالح.
الشيء اللي اعلمه انا فقط.
نعم.
الشيء اللي اعلمه انا توسل به.
ايوه.
اما الشيخ
اللي
يسلمني لا اعلم اعماله انا.
ظاهره
طيب ولكن
ظاهره لا اعلم. لا، اريد ان اقول هناك فرق بين ان تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب به الى الله فهو توسل بعمل صالح. اما ان تتوسل بعمل صالح لفلان هذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه، وأنت لا تستفيد منه شيئا. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا ما يفيدك هذا الشيء، لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح، اما عمل غيره فهذا ما يمكن.
هل يجوز ان اتوسل بمحبه للرسول صلى الله عليه وسلم؟
ايوه.
وهل يجوز ان اتوسل بمحبه الناس الصالحين سواء احياء او اموات؟
اذا كانوا صالحين يجوز، لكن لا تعين شخصا لان المساله فيها دقه. اذا اطلقت كما فعلت اخيرا فلا باس. ما تعلمون ما عندنا شيء ضيقكم ولا الله يبارك
فيك.
الله
خلصنا
ليش انتوا دائما متعرضين انه لا لازم يصير ممكن في خير عم يصير غصبا عنا وعنا. كل ما شيء هذا باب ما ينتهي باب
يوصل
صحيح باب ما ينتهي. وشيء ثالث اخير، هذا امر طبيعي للصحابه كانوا مختلفين. نعم. فهل كانوا كلما اختلفوا تناقضوا تناقضوا تناقضوا؟ امر غير طبيعي، امر غير ممكن عادة.
لكن على القلب وعلى التقوى مثل نبي فلان وعلى ومن يقضي القواعد العلمية لمشايخهم فبها يستطيعون أن يحكموا بذلك على عمل أو لعمل عمليك وهذا يعني الحق لا يعرف الرجال هذا الحق تعرف الرجال
من دور في الحديث أيوه يعني من دور في من العاقلين والاعتماد على تقليدهم
أنا لا تشفنا
أنت سؤال
أنت وزينة وخشف الجواب
ما فيهم التلاميذ
نعم
ما فيهم التلاميذ الذين
يعلمون والله التلاميذ عندي
شرح ليهم
وفيه شرح لكن في عندكم الشيخ مبرك هو من تلاميذ في الجامعة السرية لكن فيما بعد ما شاء الله هو انطلق الشيخ مكرم جيد وفي عندنا شاب مصر ناشئ كان أرسل إليه بعض أثاره فوجدت بها ثم زارني في عمان من الكاظم تقريبا اسمه شويني هذا أيضا يعني يبدو طيب عندنا في عمان وهو أولا ألباني وسوري مثلي وهو الشيخ شعيب أبو القصب والشيخ الأثري هذا أيضا يبدو له مستقبل لكن في اعتقادي العلم إذا لم يخترج معه التدين والتخلق الأخلاق الشرعية ستكون استفادة من علمه وليس كما ينبغي هذا الإنسان لم يستفد من علم الحديث بداية فهو في صلاته ليس شديدا في ذاته ليس شديدا في منطقه في خلقه إلى آخره لكنه قوي
في عقيدتي
لا أستطيع أن أقول إنه سلفي لكن نعم
قل أثنى على الكلاب تناهم يعني كبيرة في تحرير التحرير يعني يقال أنه يمكن أن يعني أهل السنة والجماعة الذين لاحظوا على عقيدة أهل السنة والجماعة يقول لا تعرف
هذا لا يكفي أخي يمكن أن يكون كلمة لكن هو لا لم يتشبع بها ما يعرف احد عنه انه سني او سلفي في دمشق التي عاشت فيها زي قويه فضلا عن عمان حيث هو حديث السكن فيها فهو كانه يعني يكتب ما يكتب كنهجه ووظيفه الحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يكتبون في الساحة ويخرجون هو إلى حد كبير جيد يعني يتلوه من بعد صنوه عبد القادر أبو معروف هو من يوغوسلافيا مثل ألبانيا وهو دون ذلك العلم الكبير وبصورة عامة أيضا لكنه خير منه خلقا وعندنا في عمان شاب ناشئ اسمه علي حسن يرجى له أن استقام على الطريقة وقبل على البحث والتحقيق يرجى له الخطوة الطيبة هذا الذين يحضرني بكم الآن
قال
يوصل كان أهل الشاهد كان رجل عالي كان يحرر إسماعيل وكان ضارب في الجامعة وأنا لقيته في جنوش الناس هو يعني تجد لكن أنا ما قلت عنه كلام ولا يعني أعرف عنه أنه يعني ماشي في طريق هل الحديث لا أبنى جرحة متعليمة ولا في ذلك
بعد أن يتبين له الحق وهي الحق معنا في هذه القضية ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق فهو يتمسك بالقواعد الجامدة هو لا يقدم إلى الألباني وإلى من دون الألباني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعهود هو الجادة هو شارع الجادة لكن الجادة لا تطلق دائما وأبدا لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا فحينما يقال أنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم كيف الجادة تصحح أو تحسن الحديث فلان وفيه فلان واتقوا بالحجبان وأنت بتقول كذا وكذا طيب أنا ما أدري أن يقول هذا نعم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا أحمد الله إليكم كيف أنتم طيبين عافاك الله والله كيف الوقت الآن ليس وقت الظهر قريب الآن لسه الآن تقريبا قديش باقي الوقت؟ سبع دقائق باقي عندنا هنا في جدة فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاته عفاك الله
لا شيء
أي نعم. أذكري قاعدة العموم وجزء من أجزائه. وضح لك؟ طيب. أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما تسمعين أو تذكرين تمام الحديث، حيث له روايتان. الرواية الأولى قالوا: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. والرواية الأخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أي نعم، في ضعيف الجامع ما أذكر، والله ما أذكر، ربما تجدينها في المشكات. نعم أنا معي. نعم. وش واضح الإشكال ما دام أنك أنت ذكرت أنه من كان خاصي المعذب ثم يدعو بكلمة التوحيد إيمان الباقي. من الأشكال إذا كان الغني إذا كان تماكي رجب ذاك العجاب الذي جاء الآية التي أشرت إليها وفي الأحاديث الواردة الصحيحين أي عذب ثم لا يخلق النار. تكفى بها تجاره. طيب بس أنا لا ينافي ما قال أبا، هذا لا ينافي بقال أفرمان الكبار، بس يبقى هناك العلامة علامة السجود. وضح؟ نعم نعم. بالنسبة لي ايه؟ ايوه هو يقول هكذا. لا، هذا كلام غير سليم. الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها، لكن الواقع